نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين، وعلى أصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية لابد أن أقول كلمة صغيرة جدا. ما حصل ليلة أمس في الجنوب من أحداث عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والثوران الإسرائيلي وإطلاق القذائف المضيئة والقنابل الفوسفورية وبعض الاعتداءات، هو أمر مهم وحساس وخطير بالنسبة إلينا، لكن أنا عامدا لن أتحدث عن هذا الأمر، لن أعلق عليه الآن، سأترك الحديث عنه لاحقا في الوقت المناسب إن شاء الله وفي سياقه الطبيعي. والآتي طبعا أيضا في قبل البدء بالحديث في هذه الليلة نتوقف لنوجه التحية إلى الجرحى، إلى إخواننا وأخواتنا الجرحى، وإلى عائلاتهم الكريمة، هؤلاء الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين، في الجبهات، في الساحات، استجابوا للنداء ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء وبأي جهد، وذهبوا للشهادة. كتب الله سبحانه وتعالى لهم أمرا آخر، أعطاهم وسام الجراح وألحقهم بعناوين أولئك العظماء والكبار الذين رمزهم أبو الفضل العباس عليه السلام. لهؤلاء جميعا نوجه التحية والتقدير والإجلال والتعظيم على تضحياتهم، على إيمانهم، على صدقهم، على إخلاصهم، على ثباتهم، على مواصلتهم في هذا الطريق وفي هذه المسيرة بالرغم من الجراح والآلام والصعوبات والتضحيات وكل ما يحيط بهم أحيانا من ظروف صعبة. لم يتزلزلوا، لم يترددوا، لم ينسحبوا، ما زالوا يواصلون طريق. البعض يحملون جراحهم ويذهبون إلى الجبهات، البعض يحملون جراحهم ويذهبون إلى مراكز العمل، البعض تعيقهم جراحهم عن الجبهة ومركز العمل. ففي أي وضعية كان، صورته، صوته، لسانه، وجوده، منطقه، هو صوت صارخ وشاهد حي على صوابية هذا الطريق وأحقيته ووجوب المضي فيه حتى تحقيق كل الأهداف إن شاء الله. لهم كل التحية والتبريك والإكرام. الليلة سأواصل حديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكما تحدثنا في الليلة السابقة أنه بطبيعة الحال الحسن والحسين عليهما السلام سويا كانا منذ البداية. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الحسن والحسين عليهما السلام دائما مع أبيهما علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى جانبه في كل مواقفه وحركاته وسكناته. أولا وقبل كل شيء من موقع إيمانهما الراسخ بإمامة علي، بإمامة أبيهما وبولايته وبعصمته. يعني الحسن والحسين كانا يعتقدان في أبيهما هذا الاعتقاد وهذا الإيمان، وهذا ما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهداه في المواقع الكثيرة والعديدة، ومن أهمها واقعة الغدير. وفي جميع المراحل، سلما وحربا وموقفا وقولا وعملا، وكانا معه دائما في مواجهة كل الأحداث الصعبة وفي جميع الجبهات التي قاتل فيها والحروب التي خاضها، يأتمران بأمره وينتهيان عند نهيه، وكانا أطوع له من بنانه. لكن ولذلك هذه المرحلة رمن فيها أحداث وتفاصيل ترتبط بالإمام الحسن عليه السلام، ولضيق الوقت في الليالي سأكتفي بهذه الإشارة العامة وأنتقل إلى المرحلة الحاسمة في حياة الإمام الحسن عليه السلام، وبنحكي عن الإمام الحسن باعتبار توليه المسؤولية. المرحلة الحاسمة كانت عند استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان سنة 40 للهجرة. الإمام ضرب رأسه الشريف في فجر 19 عند صلاة الصبح، واستشهد في 21. وبعدها تولى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مسؤولية الإمامة، وبويع بالخلافة فصار خليفة للمسلمين كما هو متعارف في ذلك الزمان، وتولى مسؤولية الإمامة والخلافة. عند توليه لهذه المسؤولية ومنذ الساعات الأولى والأيام الأولى، كانت هناك مهام محددة وبعضها مهام صعبة ومؤلمة أيضا، كان على الإمام عليه السلام الإمام الحسن أن يباشرها. المهمة الأولى، هون الترتيب مش بحسب الأهمية وإنما ممكن بحسب أحيانا الترتيب الزمني، كان إنزال القصاص. إنزال القصاص بقاتل أمير المؤمنين عليه السلام. وأنا بدي أحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا بداية خلافة وإمامة الإمام الحسن عليه السلام، نشوف الأداء ونتعلم منه أيضا، لأن هذه القصة التي أو هذا الحديث الذي سأنقله إليكم هو موجود في كل كتب التاريخ عن تلك الواقعة، يبين لنا أن الحكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو الحاكم الإسلامي أو النظام الإسلامي كما كان في ذلك الوقت، كان دولة قانون، مش مزاج وعصبية وغضب وانفعال، لا، في ضوابط شرعية، في أحكام شرعية. هذا يعني أن تكون دولة إسلامية، هناك ضوابط وأحكام شرعية محددة، هذا قانون يجب أن يعمل به، وأيضا فيها دلالة على الرحمة وفيها دلالة على العدالة. القصة هي التالية: عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام في يعاني من الجراح وينتظر ساعة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، كان يقول: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. هذا القانون، الشرع، الدين. هون كمان عم نحكي عن أي قاتل؟ أشقى الأشقياء. مين قتل أمير المؤمنين عليه السلام؟ الأمير شو عم بيوصي بني عبد المطلب؟ كلهم بني عبد المطلب عم بيوصيهم انه ما تنفعلوا، ما تغضبوا، ما تتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى. القاتل هو الذي يعاقب ويقاصص، وليس اخوته ولا بيه ولا امه ولا عيلته ولا عشيرته ولا اصحابه ولا اصدقائه. ما تاخذوا حدا على التهمه والظن والشبهه، اقتلوا بي قاتلي. هذا القانون، حدود، ضوابط. هلا برجع لها بعد شوي بالعبرة. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فضربوه ضربة واحدة، لأنه هو ضرب الأمير ضربة واحدة على رأسه بالسيف المسموم، فضربوه ضربة واحدة، ضربة بضربة، هلا في نص تاني بيقول ضربة واحدة، ولا تمثلوا برجل، ولا تمثلوا برجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. أن والله نجيبه ونشقفه ونقطعه ونكسره ومدري شو، لا، بضربة واحدة. في نص أوسع شوي الأمير عليه السلام عم بيوصي الإمام الحسن عليه السلام كيف يتصرف مع أسيره، لأنه صار أسير، اعتقلوه. طبعا أول ما اعتقلوه الناس ضربوه، بعدين وقفوا لما صار بإيد كما يقال بإيد الحكومة، فبالسجن صار موقوف. الإمام عليه السلام بيوصيه بما يلي: أنا بتمنى هاي الوصية، هاي الكلمات، هذا هو الإسلام. لو نقول الإسلام المحمدي الأصيل، هذا هو الإسلام: إسلام الرحمة، وإسلام العدالة، وإسلام الحزم. يا حسن، أبصروا ضاربي، أطعموه من طعامي. يعني الأكل اللي بتجيبوا لي إياه طعموه منه. أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي، فإن عشت فأنا أولى بحق، وإن مت فضربوه ضربة ولا تمثلوا به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تمثل إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. في نص أوسع شوي يقول لولده الحسن عليه السلام: أرفق يا ولدي بأسيرك. لما بينقال في شيء لازم ينكتب بماء الذهب، هذا من أي من الأقوال التي تكتب في بماء الذهب: أرفق يا ولدي بأسيرك، وارحمه، وأحسن إليه، وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه، وقلبه يرجف خوفا ورعبا وفزعا. طبعا صار موهول لما مسكوه وهجموا عليه واعتقلوه، أدرك أنه سيقتل سيعاقب، صار عنده حالة رعب شديدة. فالإمام عليه السلام الأمير بيقول له: أرفق يا ولدي بأسيرك، وارحمه، وأحسن إليه، وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه، وإلى قلبه، وقلبه يرجف خوفا ورعبا وفزعا. يا بني، نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرما وعفوا. هذا أميرنا، هذا إمامنا. يعني أحيانا بعض الناس يشوفوا أنه الصبر والكرم والعفو والتحمل وكذا كيف ما بيصير. يا بني، نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرما وعفوا، والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته. بحقي عليك، يعني مش بس عم بأكد عليه أكثر، بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكله، مما تأكل أنت، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فإن أنا مت فاقتص منه. هون قصاص بده يقوم، فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، ولا تمثل برجل، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هاي أول حادثة. طبعا استشهد الأمير عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام نفذ قبل شهادته، تعاطى مع الأسير هيك، مع السجين الموقوف المرتكب للجريمة بمئات الشهود الذين كانوا في المسجد، ثم قاصصه وعاقبه كما أوصاه الأمير عليه السلام. طبعا العبرة هون خصوصا، هلا خلينا نحكي شوي بصراحة، انه احيانا في عنا بيقولوا عادات عشائرية، ولكن هي في الحقيقة العشائرية والعشائر أكرم وأنبل من أن تقبل بعادات من هذا النوع، أو عادات عائلية أو مشاكل. إنه ده واحد بيقتل حدا، فكيف هذا اعتدي على العشيرة؟ بيقتلوا بيه وخيه، ممكن هو يقتلوه بالسيارة، بتكون معه مرته وولاده، ما يسألوا عن شيء، ممكن يهجموا على بيته يضربوا له بيته، يمكن أي حدا من عشيرته من أقاربه، بس لأنه ينتمي إلى نفس العشيرة. هذا أمر هو إجرام، وهو معصية كبيرة، وهو أمر مخجل. وأنا بصراحة أقول أنه بعض الناس بيقول أنا من شيعة علي بن أبي طالب، ثم يفعل هذا النوع من الفعل، عليه أن يخجل من علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين عليه السلام، حتى القاتل المشهود عليه بمئات الشهود أنه قتل، كان يتعاطى مع القاتل قبل أن يستشهد بهذه الطريقة، وبعد أن يستشهد يوصي بأن يتعامل معه بهذه الطريقة. هذا درس كبير لنا عندما نقول نحن شيعة علي وأحباء علي وأتباع علي، ومنضل نحكي بعلي عليه السلام، هكذا نكون أتباع علي ومحبي علي وشيعة علي عليه السلام. طيب، من المهام التي أيضا باشرها الإمام الحسن عليه السلام كان مهمة تجهيز ودفن أمير المؤمنين عليه السلام. وهنا أيضا قصة أخرى للغربة وللمظلومية. تصوروا خليفة المسلمين، حاكم البلاد الإسلامية، المطلوب أن يدفن ويخفى قبره ولا يعلم. عجيب، يعني هذا طبعا أمر مؤلم جدا، وهذا ما حصل في التاريخ، في التاريخ الإسلامي في الحد الأدنى. يعني في قبر السيدة الزهراء عليه السلام تم إخفاؤه، وبعدين بعد 40 بعد 30 سنة من هذه الحادثة قبر أمير المؤمنين عليه السلام تم إخفاؤه. كان مطلوب من الإمام الحسن، طبعا الكوفة يسكنها كان مئات الآلاف على ما يقال في ذاك الوقت، والعالم كله جاهز ومحتشد وبدأ تشيئ الأمير عليه السلام بمناخ من هذا النوع، كيف بده يشيئ ويدفن ويخفي مكان الدفن. هلأ تاريخ السيرة بتنقل أنه عملوا جنائز متعددة واتجهت إلى أماكن متعددة، ثم في وقت معين بعيدا عن الأنظار أخذوا هذه الجنازة إلى ظهر الكوفة، إلى النجف الحالية، ودفن الأمير عليه السلام هناك، وأعفي قبره وأخفي، وبقي عشرات السنين القبر مخفيا وغير معروف للناس إلى زمن بعدين بين العباس، وقصة إظهار القبر معروفة أيضا. هذا الأمر أنجز. أيضا الإمام عليه السلام عندما أصبح خليفة وحاكما، الإمام الحسن، كان هناك حالة تعبئة عامة واستنفار عام كان قد أعلنها علي عليه السلام للذهاب لمواجهة معاوية. معاوية أيضا كان مجهز جيش وماشي من الشام، وكان الأمير عليه السلام عم بجهز جيش في الكوفة وبده يمشي لملاقاة معاوية. فكانت مرحلة إعداد الجيش والاستنفار والتعبئة العامة وجمع القبائل. طبعا في هذاك الوقت الموضوع مش موضوع مثل هلأ، جيش نظامي، أنه والله الناس قاعدة بالثكنات وبتاخد معاشات وما شكل، ويمكن استدعائها وبعدين يتم استدعاء الاحتياط. لا، إذا كان في شيء نظامي كان عدده قليل ومحدود جدا، لكن العام الأغلب كان يعتمد على المتطوعين الذين تأتي بهم قبائلهم وعشائرهم وتلتحق بالمعسكر الذي يتم الإعلان عنه للتجمع. إمام الحسن عليه السلام منذ الساعة الأولى للبيعة وفي الخطبة الأولى التي ألقاها أعلن بوضوح أنه سيمضي إلى المعركة وإلى الحرب وإلى المواجهة مع معاوية التي كان قد أعد لها أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هاي غير حرب صفين بعدين، يعني بعد صفين والنهروان والتحكيم وخديعة التحكيم والمعركة مع الخوارج، عاد علي عليه السلام إلى الكوفة وبدأ الاستعداد لتحضير القوات للذهاب وحسم المعركة مع معاوية. هلا بعدنا عم نحكي تاريخ، ما عم نحلل. فالإمام الحسن منذ الساعة الأولى وفي الخطاب الأول كان واضح عند الناس أنه نحن رايحين إلى هذه المعركة وإلى هذه المواجهة. وبالفعل كان جمع القبائل. هلا شهادة الأمير عليه السلام وبهذه الطريقة المظلومة عملت حالة تفاعل عاطفي كبير جدا عند العشائر وعند القبائل، ولذلك صار في إقبال كبير جدا للوهلة الأولى على جيش الإمام الحسن عليه السلام. بالوقت اللي كان بمرحلة الإعداد والتجهيز والاستنفار في الأشهر والأسابيع الأخيرة من حياة أمير المؤمنين عليه السلام، كان هناك تباطؤ كبير وواضح، وعبر عنه عليه السلام الأمير بالخطب التي ألقاها في مسجد الكوفة، وكان يتحدث فيها عن ألمه الشديد وعن من تخاذلهم وتخلفهم وتخليهم عن تحمل المسؤولية، واللي منها أما ولقد ملأتم قلبي قيحة وكذا أيها القوم المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم، كلا تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد، ما عزت والله دعوة من دعاكم ولا استراح من قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل دفاع ذي الدين المطول لا يدفع الضيم الذليل، يعني الأذلاء لا يدفعون الضيم، لا يدفع الضيم الذليل ولا يدرك الحق إلا بالجد. على كل، لكن لما استشهد الأمير عليه السلام تعرفوا الناس عاطفيين وحماسيين، وصار في تفاعل كبير والتحاق لعشرات الآلاف بجيش الإمام الحسن عليه السلام. فالإمام شال فرز 10,000 مقاتل وخلى قائدهم عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وحط نائبه قيس بن سعد بن عبادة، وكان هاي طليعة الجيش التي تمضي في البداية لملاقاة جيش معاوية عند حد ما، على أن تلحق بقية القوات بقوة الطليعة إلى الحرب القادمة والمقبلة. هون منكون دخلنا على الموقف أو على المرحلة الذي قلنا هي الأكثر حساسية وخطورة، وهي العنوان الأبرز في حياة الإمام الحسن عليه السلام، هذه المعركة، هذه المواجهة، الظروف التي عاشها الإمام الحسن عليه السلام والنتائج التي أدت إليها هذه المواجهة، مما سمي فيما بعد بالصلح وصار معروف بصلح الحسن، وهو ليس في الحقيقة بصلح وأشبه برف إطلاق نار أو أشبه بربط نزاع، بدنا نحكي عنه لاحقا. وكان هذا كما قلنا الحادث الأهم والأبرز، اللي لما بينحكى عادة في حياة الأئمة عليهم السلام، عاشوا مثل الإمام الحسن 47 سنة، ولكن دائما في حياة كل إمام في حادثة بارزة. إمام الحسين عليه السلام عاش قيل 57-58 على اختلاف الأقوال، في بعضهم بيقولوا 59 سنة، لكن الحادثة الأبرز في حياة وسيرة الإمام الحسين عليه السلام كانت كربلاء، وهكذا. فالحادثة الأبرز في حياة وسيرة الإمام الحسن عليه السلام هي هذه المواجهة وهذا الصلح. ولذلك كان في كثير نقاش طوال التاريخ حول هذه الحادثة وحول هذا الموقف وفهم وقراءة واستيعاب هذا الموقف والدور الذي أداه الإمام الحسن عليه السلام من خلال هذا الموقف. لكن من أجل شرح وفهم هذه الأحداث وخلفياتها طبيعتها وأهدافها تداعياتها وصحة الموقف وخطورة الموقف وعظمة الموقف، في شيء لازم نحكيه اللي هو بيضوي على كل المعركة التي خاضها أمير المؤمنين عليه السلام، من أول مواجهة مع معاوية إلى الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، إلى الحسين عليه السلام مع معاوية، ولاحقا مع يزيد بن معاوية. هذا المقطع، المحطة التاريخية الخطيرة والمهمة جدا، وهذه التي ستتكرر. يعني هنا عم نحكي مش بس عن الماضي، نتعرف على الماضي والتاريخ، ناخذ منه التجربة والعبرة والعظة، ولكن للمستقبل الآتي أيضا، لأن المعركة الحاسمة في آخر الزمان والتي ستفتح الباب أمام العدل الإلهي في الأرض هي معركة المهدي عليه السلام مع السفياني، والذي هو من أحفاد ومن ذرية أبي سفيان. لذلك بدنا نفوت على هذا الموضوع نشرحه شوي، وهو بيساعدنا كثير على فهم ما جرى لاحقا مع الحسن عليه السلام ومع الحسين عليه السلام ومع زين العابدين وزينب عليهما السلام، إلى أن حسمت تلك المعركة في ذلك الوقت. الموضوع هو موضوع الجبهة المقابلة، موضوع أبو سفيان، آل أبي سفيان، البيت السفياني. تعرفوا لما بنقول بنو أمية، بنو أمية هم كلهم بيرجعهم لجد واحد أمية، لكن فيهم بيوت، منهم البيت السفياني اللي زعيمه أبو سفيان وبيتسلسلوا أولاده أحفاده إلى آخره، وفي البيت المرواني اللي بيرجع لمروان بن الحكم وأولاده أحفاده إلى آخره، فبيقولوا السفياني والمرواني. لكن الأصل في بني أمية في المشروع في التأسيس في الحركة كان البيت السفياني. بلش من أبو سفيان، نحكي كلمتين شوي عن أبو سفيان، نعرف المواجهة مع مين. يعني على طول لما في جبهة، في مواجهة، في معركة بين اثنين، بدنا نعرف من هذا الطرف ومن هذا الطرف. إذا نحن عم نقاتل حدا، مثل ما نحن لازم نعرف حالنا وأصدقائنا، أيضا لازم نعرف عدونا وأعدائنا. فطرفي الجبهة، طرفي المواجهة، طرفي المعركة لازم يكون معروف لواحد يقدر يحلل صح وياخذ موقف صح ويستنتج صح. أبو سفيان اللي هو أساس ورأس البيت السفياني والمشروع الأموي السفياني، منذ بداية الدعوة الإسلامية وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ النبي في مكة يدعو الناس إلى الإسلام. هلا هول عم بحكيهم أو موجودين بكتب التاريخ أكثر عند إخواننا أهل السنة، حتى ما نقولوا إنه والله من كتب الشيعة وجايين بدنا نركب على أبي سفيان. من بداية البعثة وبلش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس، هناك من وقف بقوة في مواجهة الدعوة النبوية والدين الجديد كما يقال، وكان في مقدمهم أبو سفيان. لم ينأ أبو سفيان، أبو جهل، فلان فلان فلان، دائما أبو سفيان هو الاسم الأول أو في المقدمة. وخلال 13 سنة كل ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تعذيب، من تهجير، من مصادرة بيوت وأملاك وأموال، ومن قتل كما حصل مع ياسر وسمية أول شهيدين في الإسلام، وصولا إلى المحاصرة القاسية في شعاب مكة 3 سنين، وصولا إلى الاتفاق بين كبراء قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فراشه، بعدين الله سبحانه وتعالى أخبره وأمره بأن يهاجر، كله كان الرأس المدبر فيه والأساس فيه أبو سفيان. وبعد الهجرة النبي طلع على المدينة، هم ما تركوه، بقيت الحرب على رسول الله وعلى صحابة رسول الله وعلى الدين الجديد، وكان قائدها ورأس الحربة فيها أبو سفيان. هذا من مسلمات تاريخ أخطر الحروب التي واجهت رسول الله والمسلمين معه، هي التي خاضها أبو سفيان كان قائدها. أحد، في معركة أحد كانت مصيبة كبيرة جدا للمسلمين، استشهد عدد كبير من المسلمين، استشهد حمزة وعدد كبير من المسلمين، تفتتت جبهتهم، بقي رسول الله وحيدا مع عدد قليل جدا، وأصيب وكسرت رباعيته وكاد أن يقتل، وكان قائد المعركة أبو سفيان. ومن أخطر المعارك التي واجهها المسلمون في صدر الإسلام في زمن رسول الله كان معركة الخندق الأحزاب، عندما جاء أبو سفيان بكل تحالفاته القبلية والعشائرية في شبه الجزيرة العربية، وتحالفاته مع اليهود في المدينة وفي خيبر، والتمويل الهائل، وجاب أعداد هائلة من المقاتلين وحاصروا المدينة لمدة طويلة من الزمن، حصار مطبق، بحيث أنه كان رسول والصحابة والأنصار والمهاجرون ونساؤهم وأطفالهم غالبا لا يجدون شيئا ليأكلوه، يعني إن لم يقتلوا، إن لم يقضى عليهم بالسيف، كان المطلوب أن يقضوا جوعا. ومعروف قصة حفر الخندق والحصار اللي صار بالخندق، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد حجر المجاعة على بطنه، وأحيانا يبقى 3 أيام لا يدخل إلى جوفه حتى كسرة خبز صغيرة، وهذا كان حال المسلمين في المدينة، إلى أن بعدين صار المعركة مع عمر بن عبد ود العامري، وعبروا الخندق، وبرز علي عليه السلام وضربه تلك الضربة التاريخية، وهزم الأحزاب في تلك المعركة، وجاءت ريح، والله سبحانه وتعالى أنزل نصر، وكفى الله المؤمنين القتال. بس بعد شو؟ بعد صبر وجوع وحصار ومحنة وخوف وقلق. إذن أخطر المعارك في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أخطر المعارك العسكرية التي خاضتها قريش وخاضتها بعض القبائل العربية ضد الإسلام، كان قائدها وزعيمها أبو سفيان. هذا أيضا معروف من مسلمات في التاريخ. وصولا إلى فتح مكة، طبعا الله سبحانه وتعالى بيحكي عن معركة الخندق: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. في ناس حتى تزعزع إيمانها يعني لشدة المعركة وقساوتها، إلى فتح مكة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو بده يثبت دعوته وعم يبني مجتمع جديد ومبني على الرحمة مش على الانتقام، وبده يستوعب الكثيرين، وهو لا ينظر فقط إلى الموجودين أمامه، بل ينظر إلى ذرياتهم والأجيال الآتية التي ستأتي منهم، من أصلابهم ومن أرحامهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاطى برحمة واسعة في مكة، وقال: اذهبوا وأنتم الطلقاء، فأنتم الطلقاء. طيب، في ذاك اليوم أبو سفيان أسقط في يده، خلاص ما عاد في شيء، هو وهند أولاده. حتى في ذلك اليوم معاوية، في نص موجود في كتب التاريخ، كان عم بخجله لبيه: إنه كيفك تقبل، كيفك تعلن إسلامك، وهو لحقت بهم الهزيمة. على كل، فأعلن إسلامه مكرها لأنه ما عاد في عنده أي خيارات. طيب، دخل ظاهرا في الإسلام. انتهت المعركة هون، هذا ما نحكي فيه شوي. المعركة لم تنتهي هنا، بل استمرت، تغير التكتيك، انتقل إلى المعركة من داخل المجتمع الإسلامي، نقل المعركة إلى أن تكون من داخل الجماعة المسلمة المؤمنة برسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كل واحد بهذاك الوقت بس يقول، هذه ورقة الانتساب، طلب الانتساب، بس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص صار مسلم، وفات صار جزء من الجماعة، وقتها لا في دائرة نفوس ولا أحوال شخصية ولا بيعطوا بطاقات ولا شيء. هاتان الكلمتان عندما ينطق بهما الإنسان في ذاك الوقت كان كافي أنه يصير جزء من الجماعة المسلمة والمجتمع الإسلامي، وله ما عليهم، ما له ما لهم وعليه ما عليهم. طيب، دخل في هذا في سنة 9 للهجرة، بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهز جيش فيما يعرف بغزوة تبوك. تبوك المعروفة هلا هي في المملكة في السعودية، وعلى القرب من الأردن. فكان وقتها الروم هن المسيطرين على هاي المناطق، وخرج رسول الله بجيش كبير إلى معركة تبوك. بطبيعة الحال أبو سفيان، ولاد أبو سفيان وغيرهم، كل اللي بعدين فاتوا بالإسلام صاروا يطلعوا بهاي الغزوات. طيب، المصادر التاريخية تقول لنا أنه أثناء عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك على الطريق بالليل في منطقة معروفة، القصة اسمها قصة أو حادثة العقبة، في منطقة فيها وادي وفيها تلال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طالع، المسلمين مشوا بالوادي، هو طلع على يلاقيهم من فوق عن طريق التلة. في مجموعة أشخاص، بعضهم بعض الكتب مصادر التاريخية بتقول 10 14 15، ناس كتروا وناس قللوا، اتفقوا فيما بينهم انه النبي هون حيكون معه عدد قليل، 2 أو 3. بتذكر المصادر التاريخية انه كان معه حذيفة من اليمان وعمار بن ياسر، ما كان معه مجموعة كبيرة. والعقبة هي تلة كبيرة شوي ومطلة على الوادي، انه بنجي بنطفش بنعمل اي حركة او اي استفزاز فتنفر به الناقة وتقع ويقع في الوادي ويقتل. وهي قصة معروفة في التاريخ الإسلامي ومن مسلمات التاريخ الإسلامي. لكن النقاش إنه مين هن هول 13 14 10 16 الذين تآمروا على رسول الله لقتله. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بما يتآمر عليه هؤلاء، وبالتالي النبي كمان طلع على العقبة ولكن أخذ الإجراءات بحيث الاستفزاز اللي عملوه للناقة لم يؤدي إلى أن تلقي بنفسها في الوادي. بعدين في بعض الأسماء تم كشفها ومحاسبتها، محاسبتها، لكن في بعض الأسماء تم إخفاؤها. ولحكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت لم يعلن بقية الأسماء، لأنه بعده مجتمع فتي وملزق تلزيق مثل ما بيقولوا، والناس دخلت حديثا في الإسلام، ولا يريد أن يذهب إلى صراعات داخلية وانشقاقات خطيرة، فلذلك سكتوا على الموضوع، ولكنه أخبر أسماءهم لحذيفة بن اليمان. ولذلك كان دائما يسأل حذيفة بن اليمان عن أسماء هؤلاء. بعدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنوات طويلة صار الجو مختلف، صار يتداول ببعض هذه الأسماء، وموجود في المصادر التاريخية أن أحد هؤلاء المتآمرين على رسول الله لقتله في واقعة في حادثة العقبة أثناء العودة من غزوة تبوك كان أبو سفيان. وبعض المصادر التاريخية بتضيف مع أبو سفيان ابن معاوية، وبعض المصادر التاريخية بتضيف معاوية وابنه لأبو سفيان الآخر اسمه عتبة. طيب إذن هو حتى عندما أعلن إسلامه أو أشهر إسلامه ضمنا بدأ بالتربص والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصلا لم حتى عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد بساعتين ثلاثة بمكة بيقول له للعباس إن سلطان ابن أخيك، هو مش شايف فيها نبوة، مش شايف فيها نبوة ولا دين ولا رسالة، شايف فيها ملك، شايف فيها سلطان، بيقول له سلطان، إن سلطان ابن أخيك غدا كبيرا أو عظيما أو مشاكل. طيب بعدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو سفيان اللي هو قائد المشروع الحرب على مدى 21 سنة مع رسول الله، يعني إلى فتح مكة سنة 8 للهجرة، كل شيء كان بيقدر يعمله بما لا يعارضه للخطر كان يقدم عليه. الفتنة بين المسلمين، تحريض المسلمين على بعضهم البعض، استغلال الفرص للإيقاع بين المسلمين، النفوذ داخل التركيبة الإسلامية والتسلق، هو وبنو أمية وبيته وبنو أمية للإمساك بالدولة الجديدة وبالأمة الجديدة لإعادتها إلى الجاهلية. كل الشواهد التاريخية بتقول هيك، هذا كان مشروع أبو سفيان. طيب كمان جيب شواهد، هذا النص موجود في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، وموجود بتاريخ الطبري، يعني من أول الطريق، هذا مش موجود في أنه والله جايبينه من كتب الشيعة، موجود في تاريخ الطبري مع تعديل بسيط. بيقول ألا حقر النص أنا، بس الحكاية أنه لما توفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار الخلاف المعروف في المدينة، وبويع أبو بكر خليفة، وصار خلاف مع الإمام علي عليه السلام، ومعه في هاي القصة والتاريخ كله بيحكي فيها. طيب بالتركيبة تبع قريش كان دائما بيصنفوهم انه قريش هي مجموعة، هي تجمع قبائل. ضمن هذه القبائل في مثلا بنو أمية، بنو هاشم، بنو مخزوم، بنو تيم، بنو عدي، بنو بنو بنو. طيب لما كانوا يصنفوهم مثل هلا التركيب الطائفية عندنا بلبنان، كانوا يقولوا هاي قبائل صف أول، هاي قبائل صف ثاني، يعني القبائل القوية الكبيرة الغنية وفي قبائل أضعف أقل. وكان طبعا مثل بنو أمية بنو المخزوم يعني عنده نوع من الكبرياء وشوفة الحال على البقية، ومع بني هاشم كان عندهم منافسة. أبو سفيان لما توفى النبي صلى الله عليه وآله كان خارج المدينة، إجا على المدينة لقى أنه الناس بايعوا أبو بكر خليفة والإمام علي يعني بالوضعية اللي كان عليها، إجا أبو سفيان غضب. بيقول النص لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: إني لأرى عجاجة أو عجاجة لا يطفئها إلا الدم. أنا شايف غبرة عاصفة غبار، هاي العجاجة لا يطفئها إلا الدم، لأن من أول طريق شو بده؟ بده يسفك دم، بده يعمل معركة. يا آل عبد مناف، عبد مناف هو الجد الجامع بين بني أمية وبني هاشم، فيما يا آل عبد مناف فيما أبو بكر من أموركم؟ شو خصوا بأموركم أنتم بنو عبد مناف؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان علي والعباس؟ يعني اعتبروا مستضعفين واعتبروا موقفهم موقف ذليل. ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ لأنه بيعتبر تيم من الفئة من الصف الثاني أو الثالث. ثم قال لعلي: ابسط يدك أبايعك، فوالله لئن شئت لأملأنها عليه، يعني على أبي بكر، لأملأنها عليه خيلا ورجالا. وتمثل دغري بيتمثل بالشعر، فأبى علي عليه السلام فزجره علي الأمير، مش بس قال له لا وشو عم تعمل وشو قصتك، زجره علي عليه السلام، فزجره وقال، هون النص، وقال: إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. هذا كان موقف الإمام علي اللي كان بده أي ناصر، أي معين، أي مجموعة. شوي بيجي أبو سفيان وبده يجيب له معه كل بني أمية نتيجة العصبية القبلية والطائفية وكذا، في ظاهر الحال الأمير ما قبل، واعتبر انه هذا شو بده؟ بده يعمل فتنة، هذا شو بده؟ يسفك دم، هذا عم يتواطأ على الإسلام، لطالما بغيت الإسلام شرا. هذا كمان شاهد من الشواهد. لنكمل كمان كلمتين مع أبو سفيان. من الشواهد انه كان في زمن خلافة عثمان يقف، يذهب إلى جبل أحد، يقف عند الجبل ويقول لشهداء أحد، لحمزة وللشهداء وللذين حوله معه، يقول لحمزة: إن الأمر الذي قاتلناكم عليه وقتلناكم عليه يتلاعب به، يتداوله أو يتلاعب به غلماننا. كان يقول: ها هنا قاتلنا محمداً، ها هنا قاتلنا أصحابه، ما في نبي، ما في رسول، ما في إسلام، بعد المعركة هي ذاتها. وين عم نحكي؟ عم نحكي بعد أكثر من 20 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قرابة 20 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد منكمل عندما بويع الخليفة عثمان بن عفان بالخلافة. هذا النص أيضا موجود في كتب التاريخ عند إخواننا أهل السنة، وفي تعليق لبعض كبار علمائهم القدامى عليه. هلا بقول شو التعليق: في نصين حاواهم بنفس الحادثة. بيقول لما بويع اجا الخليفة عثمان على رحله او الى بيته او المضافي تبعه، وجاء بنو أمية ودخل ابو سفيان. فلما دخل عثمان رحله دخل اليه بنو أمية حتى امتلأت بهم الدار ثم اغلقوها عليهم. فقال ابو سفيان بن حرب: أعندكم احد من غيركم؟ لانه بهذاك الوقت كان هو صار يا اعمى يا يعني قليل ما بيشوف. قالوا: لا. قال: يا بني أمية تلقفوها. بتمنى الناس كلهم يسمعوا هذا النص. يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، كرة الطابة، فوالذي يحلف به أبو سفيان. ما حلف بالله لأنه هو ما بيحلف، هو بيحلف بهبل وهول. فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة. قال: فانتهره عثمان وساءه مما قال بما قال، وأمر بإخراجه من البيت من المنزل. نفس هذا النص أيضا موجود مع شوية تعديل، بيقول إن أبا سفيان، أو حادثة تانية، إن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال: قد صارت إليك بعد تيم وعدي، أو يعني قبيلة أبي بكر وقبيلة عمر، فأدرها كالكرة، يعني خليها تفتل بين بني أمية، واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك. قص الدنيا وملك وسلطان وجاه، دين وإسلام وآخرة ورسالة ورسول ونبي، هذا ما في شيء منه. فإنما هو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار. فصاح به عثمان: قم عني، فعل الله بك وفعل. هذا النص أيضا موجود بكتاب الاستيعاب لابن عبد البر. وفي رواية أخرى: دخل أبو سفيان على عثمان بعد أن كف بصره فقال: هل علينا من عين؟ قال: لا. فقال: يا عثمان، إن الأمر أمر عالمية، أمر عالمية، والملك ملك جاهلية، فاجعل أوتاد الأرض بني أمية. هذا أبو سفيان لآخر لحظة، لآخر لحظة من حياته كان يتحين الفرس. طبعا لما ولي ابنه يزيد بن أبي سفيان على بلاد الشام كان سعيدا جدا. بعدين ولي معاوية، بعد يزيد ابن أبي سفيان ما طول كتير، ولي معاوية كان سعيدا جدا، لأنه اعتبر أنه هاي فرصة، هذا اختراق كبير في داخل الدولة الإسلامية يمكن أن يبنى عليه للمستقبل. طيب، هذا أبو سفيان من الحرب حتى بعد الدخول في الإسلام، محاولة الاغتيال، بعد الوفاة محاولة إشعال النار، الفتنة والقتال الداخلي، الاقتتال بين المسلمين بين علي وأبي بكر، وصولا إلى زمن عثمان، والقول بأنه ما في لا جنة ولا نار، وقصة ملك ومنرجعها ملك جاهلي. نجي معاوية بعد أبو سفيان، انتقل قيادة البيت السفياني والمشروع السفياني إلى معاوية. معاوية منذ تعيينه واليا على بلاد الشام، وهذا كل اللي حكيته قد ما بدكم في عليه شواهد تاريخية، ولو بناسب كنت بعلق على 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 الخلفية هون المصادر التاريخية لكل شاهد من هذه الشواهد. عفوا، فتكم انه بعض كبار علماء السنة بيقولوا، اللي بيعلقوا على هذا الموضوع بيقولوا: وهذا كفر صريح وارتداد عن الإسلام، للي بعض بيعتبر انه لا، ابو سفيان مسلم ودخل في الإسلام وصار من المجاهدين ومن ومن. طيب، معاوية منذ تعيينه واليا على الشام عمل على تأسيس قاعدة ملك وسلطان في بلاد الشام، وما كان على الشام يعني على دمشق، على ما يعرف الآن ببلاد الشام سوريا والأردن لبنان فلسطين، هذه بلاد الشامات، بلاد الشام اللي اليوم صارت معروفة بالتقسيم الحالي. كان واليا عليها، طبعا والي كامل الصلاحيات، يفعل ما يشاء، ولسنوات طويلة كان واليا على الشام. خلال ولايته على الشام إده بنى قاعدة كبيرة ومهمة جدا، أسس منظومة علاقات قوية جدا مع القبائل مع العشائر، حتى عمل علاقات زوجية وعلاقات عائلية معهم، أنفق من بيت مال المسلمين أموالا طائلة وهائلة، واشترى فيها الذمم، زعماء قبائل، زعماء عشائر، شعراء، لأن الشعراء كانوا وقتها هن وسائل الإعلام، أقوى وسيلة إعلام كانوا الشعراء، علماء وغيرهم. ربط الناس به وبعائلته، ضللهم، زور الحقائق، بحيث أنه أهل الشام كانوا بيعتبروا أنه مين نصر النبي؟ معاوية وأبوه، هم اللي حاربوه حتى آخر ساعة. وقدم حاله هو كاتب الوحي، مع العلم انه هذا في نقاش، وموجودة روايات اللي بتقول انه النبي مرة بعت له من شان يجي يكتب رسالة وليس وحي، فقال له يلا جاي، ما اجا، وجا بعت له بعت المرسال مرة تانية لانه كان قاعد عم ياكل، فدعا النبي عليه وقال له لا اشبع له بطنا، ومعروف في قصة جوع معاوية. بكل احوال انه هو نسيب النبي، وهو كاتب وحي النبي، وهو كان مع النبي، والناس صدقوا. طبعا بالمقابل علي بن ابي طالب كان عدو الاسلام وعدو النبي، وعلي بن ابي طالب كيت الى حد ان الجيش الذي كان يقاتل مع معاويه في صفين كان يعتقد بان علي بن ابي طالب اصلا ما بيصلي، وعندما جاء علي واصحابه ليصلوا تفاجئوا اهل الشام. يعني الى هذا المستوى وسط التضليل، الا لما نشوف نحن تزوية وتشويه وتضليع بعد بسيطه يعني قدام اللي كان عم بيصير بهذاك الوقت. طيب، واستطاع بالفعل ان يمسك بلاد الشام وان يبني قوه كبيره ويصير جزء من شبكه المصالح ويستوعب زعمائها وشعرائها، وصار الناس يشوفوا الاسلام هو معاويه، الدوله الاسلاميه معاويه، الخلافه هي معاويه. ربط الناس فيه شخصيا وبعائلته. لما صارت الأحداث في المدينة المنورة والمشكل اللي صار بين بعض الصحابة وبعض الأعيان من البلاد الإسلامية اللي اجوا من مصر ومن الكوفة ومن البصرة ومن مكة ومن غيرها مع الخليفة عثمان بن عفان، وبعدين حصلت مجموعة تطورات وحوصر البيت وقتل في ذلك الوقت الخليفة. طيب، الخليفة عثمان بن عفان كان دائما يبعث رسائل لمعاوية، وكان بيقدر الجيش يلحق، ما بده أيام طويلة، خلال أيام قليلة، وكان لدى معاوية في الشام جيش كبير وضخم وعنده قوات بعشرات الآلاف، لكن معاوية لم يرسل الجيش لنصرة خليفته ومن عينه واليا وثبته على بلاد الشام. جهز جيش ولكن أمرهم بالتباطؤ وعدم الحركة إلى أن قتل عثمان، فجاء بقميصه وبأصابع زوجته المقطوعة وعلقها على باب المسجد الكبير في دمشق، ورفع شعار يا لثروات عثمان، وحمل عليا عليه السلام مسؤولية القتل وطالبه وفتح. وبعد من يومها معروف في قصة قميص عثمان، صار قميص عثمان. وبالتالي إذا الأمير عليه السلام بده يجي طالبه بعد أن أصبح الأمير خليفة على المسلمين وبايعه المهاجرون والأنصار، لذلك ما في نقاش بأن خلافة علي هي خلافة شرعية بين كل المسلمين على المبنى الشيعي وعلى المبنى السني. على المبنى الشيعي إمام منصوب من الله وصي رسول الله، وعلى المبنى السني وبايعه الذين بايعوا الخلفاء الذين سبقوه، هو خليفة شرعي. لما بده يجي الأمير ويقول له أنت والي على بلاد الشام، أنت والي فاسد وسارق وقاتل وظالم، ولا أتمنك على المسلمين في بلاد الشام، هو بياخذ المعركة على عنوان آخر. قبل ما تحكيني بالوالي، أنت مطلوب منك أن تتحمل مسؤولية قتل عثمان، وأن تعاقب قتلة عثمان والذين حاصروا بيت عثمان والذين حوضوا على عثمان. يعني مين عم يطلب معاوية من الأمير أنه يعاقبهم ويأسسهم ويعلق مشانقهم؟ ماذا بيدخل فيه عدد كبير من الصحابة، بيدخل فيه عدد كبير من الشخصيات المهمة، بيدخل فيه عدد كبير من الناس. يعني هو في الحقيقة يريد أن يدفع الأمير عليه السلام إلى فتنة داخلية لها أول وليس لها آخر، حتى قبل البدء بالتحقيق وتحديد من الذي قتل الخليفة عثمان بن عفان. لا أكد لكم أنه هو هاي الدعوة كانت مجرد حجة سياسية. ناخذ شاهد واحد لأنه بلش الوقت يخلص. شاهد واحد هو عمرو بن العاص. في كل المصادر التاريخية تقول أن من أكبر المحافظين على حصار عثمان وعزل عثمان وقتل عثمان كان عمرو بن العاص. والسبب أنه عثمان عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر، فحقد عليه وإجا على المدينة، راح عند الإمام علي، راح عند طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، وصار يفتل على صحابة النبي والمهاجرين والأنصار ويحرض على عزل عثمان وعلى قتل عثمان. وبعدين لما طولت الأحداث شوي طلع يتلقى ركبان، موجود في كتب التاريخ، يتلقى القوافل ويحاوضها على عثمان. وعندما جاءه خبر مقتل عثمان أنشد شعرا واعتبر أنه هذا من إنجازاته هو. طيب إذا كان معاوية صادق في معاقبة قتلة عثمان والمحاوضين على قتله، أحدهم عمرو بن العاص، لكن هو ما فعل لأنه في معركة مع علي في مشروع آخر صار عمرو بن العاص أميره ووزيره وحليفه وصديقه الوفي، وهذا معروف بالتاريخ. بكل الأحوال طيب صارت حرب صفين، وما جرى في حرب صفين، ما بعد حرب صفين، معاوية من أجل مواجهة الإمام علي الخليفة الشرعي، إن هو خرج على الخليفة الشرعي الذي لا نقاش في شرعيته في تاريخ الإسلام، مش خفي، نحن المسلمين مختلفين على شرعية الخلفاء، هذا مش عم نحكي شيء جديد ولا عم نخبي. الخليفة الذي لا نقاش في شرعيته بين المسلمين جميعا سنة وشيعة وعلي بن أبي طالب. طيب معاوية خرج على هذا الخليفة الشرعي المجمع على شرعيته على اختلاف المباني العقائدية، وقاتله لسنوات وجيش الجيوش وخاض حروب وهاجم مكة والمدينة واليمن والحجاز وأطراف العراق، وقتل عشرات الآلاف رجال ونساء وأطفال، وكله موثق في كتب التاريخ. وكان يعتمد سياسة ترهيب، يحرق المزارع والبيوت والقرى والمحاصيل الزراعية مثل ما اللي بيعمل الأمريكان والإسرائيليين. كل شيء هذا عمله معاوية من أجل أن يسقط الخليفة الشرعي والخلافة الشرعية، من أجل أن يتسلط على ملك المسلمين ليعيدها بكل صراحة إلى الجاهلية. ولذلك هذا اللي هو مشي فيه، تعطيل أحكام الإسلامية، عودة الثقافة والتقاليد والعادات الجاهلية، إحياء العصبيات القبلية والعرقية، رجعنا لقصة القرشي أفضل من غير القرشي بالعرب، والعربي أفضل من العجمي، كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه والمهاجرون والأنصار والحروب والغزوات والصمود والمواجهات، هو أجا يقلبه من موقع السلطة. تجاهل الأحكام الشرعية، مخالفة الأحكام الشرعية بشكل واضح وصريح، القتل الذري حتى بعد أن أصبح ملكا على المسلمين. ألا ممكن حدا يقول لي طيب يا سيد ما هي القصة كلها قصة ملك، ليش أنتوا بتضلكم تقولوا أنه لا، الاستهداف هو الإسلام كدين، والاستهداف هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلينا نجيب نص، نصين. نص الأول أو نصين أو ثلاثة. المغيرة بن شعبة معروف، المغيرة بن شعبة كان من جماعة معاوية وأيضا من الطلقاء، وكان من الدهاة كما يقال، وكان واليا لمعاوية على الكوفة بعد صلح الحسن عليه السلام. هلأ بعد أن امتدت سنين وبآخر سنوات ملك معاوية واستتب له الأمر، إجا المغيرة عم ينصحه، عم بيقول له طيب هلا انت خلص تتب لك الامر والبلاد كلها تحت ايدك وخاض على الك، شوي خفف عن بني هاشم، احسن اليهم، احسن الى الناس، يبقى ذكرك. بعد يخفف يعني ينصحه بهذه الطريقه. شوفوا شو بيقول لهم، هذا النص ايضا موجود في العديد من الكتب التاريخيه وبيبين مشكلة معاوية مع مين وحارب معاوية مع مين. بيقول له مش قصة هلأ أنه أنا والله يبقى ذكري أو لا يبقى ذكري. شوف الخليفة الأول عمل فعدل فنسي ذكره، الخليفة الثاني نفس الشيء، الخليفة الثالث نفس الشيء، بينما مين اللي عم يضل ذكره قائم في الليل وفي النهار؟ بيوصل لهذه العبارة بيقول له إن وإن أخا هاشم، ما في نبي، ما في رسول الله، ما في دين إلهي، ما في وحي ولا شيء. وإن هذا مين؟ هذا خليفة النبي، هذا ملك المسلمين. وإن أخا هاشم يصرخ به في كل يوم 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله. 5 أذان كل يوم 5 مرات بأذن المسلمين للصلاة. فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أم لك، لا والله، ألا دفنا دفنا. يعني هو مصر على دفن بني هاشم وعلى دفن ذكر بني هاشم ونبي بني هاشم بحسب اعتقاده ورأيه. بنفس الحادثة تروى بنص آخر بيستعمل عبارة يعني هو أن أخا هاشم شوي فيها شيء من اللياقة، بيروح على تعبير تاني، وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ لا أبا لك، لا والله، ألا دفنا ودفنا. نص ثاني موجود في كتاب أخبار الملوك أن معاوية سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لله أبوك، للنبي، فقال لله أبوك يا ابن عبد الله. ما قال له لله أبوك يا رسول الله، لله أبوك، لا، لله أبوك يا ابن عبد الله، لقد كنت عالي الهمة، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين. يعني الأذان والقول في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، هي من اختراعات النبي، النبي عمل هيك ليقرن اسمه باسم الله. هذا بعض اعتقادات معاوية. طيب نختم بيزيد اللي ورث القيادة المشروع الأموي السفياني وقيادة بيت أبي سفيان بعد معاوية. هلا باعتبار هودي حكيينهم كتير فنكتفي فقط بالإشارة. كلنا منتذكر لما جابوا له الرؤوس والسبايا والبيت الشعر الذي استشهد به وموجود في أغلب كتب التاريخ، وبيستعمل نفس عبارات جده أبي سفيان، بيستشهد بشعر لشاعر لكن هو عم يتبنى المضمون. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. والانتقام من مين؟ من أحمد ما كان فعل. وشو قال عن السبايا وعن كربلاء؟ يوم بيوم بدر. بدر المعركة بين مين ومين كانت؟ صراع داخلي بين المسلمين؟ لا، المعركة في بدر كانت بين رسول الله وصحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار، بالميل الثاني مشركي قريش. فاعتبر كربلاء يوم بيوم بدر. إذن لنخلص ونختم هذا الجزء من حديثنا الليلي، نقول أنه هذا هو البيت السفياني، هذا المشروع الذي لم يؤمن بالإسلام ولا بنبي الإسلام ولا يعتقد لا بخبر ولا وحي نزل ولا بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا بعقاب ولا بقيامة. وبالنسبة له الجاهلية، قيم الجاهلية، عادات وتقاليد الجاهلية، أفكار الجاهلية، موازين ومعايير الجاهلية هي الأساس التي في المعركة المكشوفة مع رسول وأصحابه وأهل بيته هزم، فجاء ليخوض المعركة من داخل الجماعة المسلمة ومن داخل المجتمع الإسلامي. لكن المعركة على من؟ على الإسلام، على الخبر والوحي، على هذا الإيمان، على هذا المعتقد، وليس فقط من أجل الملك والسلطة. ولذلك كان الأمر ليس صراعا على السلطة كما يحاول بعض أن يفهم. المسألة أعمق وأبعد من صراع على السلطة. عندما كان يحصل قتال بين أبو سفيان وبين رسول الله وبين أمير المؤمنين وبين معاوية وبين الحسين وبين يزيد، والقتال الآتي أيضا، ذلك أختم برواية بتقول عن الصادق عليه السلام، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال: إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين، هن أهل بيت ونحن أهل بيت، هن بنو أمية نحن بني هاشم، أهل بيتين تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله أو كذب الله. قاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله، وقاتل معاوية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي عليهما السلام، والسفياني يقاتل المهدي عليه السلام، على نفس المعركة، على نفس الأساس، على نفس المشروع. إذن هاي جبهة العدو اللي بسنة 40 للهجرة استلم الإمام الحسن المجتبى قيادة ومسؤولية المعركة في مواجهته. ماذا فعل وما هي التطورات؟ إن شاء الله بنحكي بعدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.